إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، حديثي معكم في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل سيدور حول سنة كونية حكم الله عز وجل بها الكون. وسنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير، كما قال عز وجل سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولن يستطيع المسلم أن يعيش في هذه الحياة كما أراد الله عز وجل منه شرعا إلا إذا استوعب سنن الله الكونية. وأي اضطراب يقع فيه المسلم في حياته وينحرف عن المنهج بغض النظر عن نيته في الانحراف لا يتأتى إلا بجهله بالسنن الكونية، مع أن الله عز وجل أرشدنا في أكثر من موضع في كتاب إلى هذه السنن بقوله قل سيروا في الأرض، أي سيروا بعقولكم وبالنظر في أحوال أهل الأرض كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أيضا إخواني، لم يتمكن المسلم سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو الأمم أن ينتشل مما هو فيه من ضلال إلا بالنظر إلى السنن الكونية كما ورد في الكتاب وفي صحيح السنة. قبل الشرع في المقصود إخواني، أرى لزاما علينا أن مبدلة يسيرة من خلالها يتسنى لنا الدخول في هذه السنة الكونية. فأقول روى الإمام أحمد وهو عند الترمذي ورواه الحاكم وسند الحديث صحيح من رواية ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن تتلاعب أمم عليكم كما تتلاعب أكلهم على قصعتها. فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنهم غزاة كغزاة السيل ينزع لهم مهابة من قلوب أعدائكم ويضع في قلوبكم الوهم. وفي رواية الوهم بتحريك الهاء. قال وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. معشر المسلمين هذا الحديث صنفه علماء الشريعة من باب الإخبار ومن باب النبوءات وليس معنى ذلك أن نتكئ على وجود هذه النبوءة ونترك الأخذ بالأسباب حتى تتداعى علينا الأمم وهذا من الفهم المغلوط بل نسمع الحديث ونحاول شاهدين بقدر كل ما أوتينا من آليات مشروعة أن نجاهد ولا نكون أمة تتداعى عليها الأمم ويأكلون خيراتها ويفعلون بها الأفاعيل. يوشع أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى أكلت على قصعتها. فسأل سائل طيب هذا التداعي ثم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمثال واقعي كما تتداعى الأكلة على القصعة من كل حدب وصوب لا يحول بين الأكلة والقصعة إلا عدم وجود الأكلة. قال أو من قلة؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير أي العدد ولكنكم وثاء كوثاء السيل. وثاء السيل أخلقه الله أن يمر معه في قناة أو في ترعة أو ما شابه على شيء من الأعشاب بعد أن يمر عليها ويغمرها ويذهب الماء تجد هذه الأعشاب هشة يتمكن الرضيع من تفتيتها ومن كسرها. كذلك الأمة وزاء كوزاء السيل. ثم أتى بعلة ذلك قال ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم. ومسألة المهابة في قلوب الأعداء من الأمة دي من أعظم أسباب النصر أن يهبك العدو بمجرد أن يراك بمجرد أن يسمع عنك وينظر إليك في عبادتك ينخلع قلبه من الهدع والفزع. وهذه من الله لا من أحد غيره. ينزع الله المهابة من قلوبكم ويلقي في قلوبكم الوهم. قوم الوهم قال حب الدنيا وكراهية الموت. معشر المسلمين كلامي معكم إخواني على الأمة على مستوى العموم وليس لقرية من القرى أو لجماعة من الجماعات بل نتكلم على أمة لأن أي ضعف وهوان يصيب جزء من الأمة يمتد أثره إلى باقي الأمة شئنا أم أبينا شعرنا أو لم نشعر. وانتبهوا لهذه الجزئية غاية الانتباه. أي تخطيط للأمة دائما حتى
حتى لو في أقاصي البلاد وتنكسر فيه الأمة وتضمحل وتندرس، اعلم أن له تأثير سلبي على المؤمن ولو في جوف الكعبة. يعني سمع قوله. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تظن أن الباطل غلب، ولكن الحافظ أعرض. وده محل الكلام. تظن أن الباطل غلب؟ لا، يبقى أنت واهم. يستحيل أن يغلب الباطل. طب الواقع؟ لا، الحافظ أعرض عنك. فلما أعرض عنك الحافظ على عليك الباطل. وعليك إخواني معشر المسلمين، ما هو السبب؟ يعني بلدنا في محنة عظيمة، وكذلك سائر بلدان المسلمين، وأصبح المتتبع من أصحاب العقول التيسة ومن أرى أمامي إلى ذلك، يجد أن أصوات الباطل بدأت تعلو، وخاصة أهل النفاق والريب، أصحاب اللسان المعسول، ومن الداخل أخبث من إبليس. بدأت أصواتهم تعلم، تعلم في ثواب الشريعة وتعلم في الدين، وكل هذا مخطط مرسوم لهؤلاء الخبثاء لا كثرهم الله. إخوان، المصيبة والله أعظم من أن توصف، وليس هذا من باب إدخال النكد عليك أو تكدير المعيشة عليك، لا والله، بل من باب إظهار الصورة واضحة حتى يتسنى لي ولك أن نتصرف من خلال الواقع الذي نعيشه. أما أن نتكلم بكلام معسول والناس في خير وأبشروا بكل خير الغني ذلك حتى نفادى بالطرمة الكبرى، كده احنا يغش بعضنا بعضا ويخدع بعضنا بعضا. لابد من المواجهه واظهار الحقيقه مهما كانت في غايه العبقر والمر، فلا بد من الشعور بكل ما نعانيه، وبعد ذلك ما هو السبيل. فاذا اتضح امامنا السبيل لا يحل لنا ان نتنكبه او نتركه تحت اي عذر ولاي حجه، لان الذي يدفع الثمن نحن. وطبعا يقول ايه ان اذكر امثله البلد الفلاني والبلد العلاني، لعل بعضكم اعلم بذلك مني معشر المسلمين. السنه الكونيه التي نتدرسها في هذا اليوم بشكل من التفصيل على قدر الاستطاعة بعنوان: إن الذي ينصاع عن الحق لا بد أن يؤيد من الله. حاول تحفظ العنوان معايا والكلام ده هي إن الذي ينصاع إلى الحق لا بد أن يؤيد من الله. نشرح العنوان بسرعه: ينصع اي يخضع وينقاد ويقبل ويتابع الى الحق. لا يوجد على وجه الارض شيء يوصف بالحق احق من الكتاب والسنه بما فيهما من اخبار وبما فيهما من اوامر ونواهي، كما قال عز وجل: وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، اي صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. ينصاع للحق يؤيد من الله، ياتيه التعيين من الله، رب كل شيء ومالكه، رب الاسباب، خالق كل شيء. فاذا ايدك وكان التعيين منه فلا تنشغل بأي شيء وهذه مسألة عقدية من صلب الشريعة، وهي توحيد المولى عز وجل. فإذا لم يتقربك وتكالب عليك أهل الأرض، فإن كنت من ذوي الاعتقاد الصحيح لا يحركون شعرة في بدنك. لما؟ التأييد من الله. فلا تنظر إلى أسباب الدنيا، لأن خالق الأسباب الذي رتب عليها المسبب هو الذي يؤيدك. فلا تنشغل غير ذلك. وهذا الذي استوعبه سلفنا الصالح صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتينا من الأمثلة، فأيقنوا بهذه السنة غاية اليقين، فبدأوا يأخذون بالأسباب ويأتيهم التأييد من الله من حيث لا يشعرون، ويأتيهم النصر والغلب على أعدائهم من حيث لا يتوقعون. ولكن لما رفض البعض عن هذا الأمر وبدأ ينظر إلى عدوه بمقاييس الدنيا ونسي أنه ينبغي عليه أن يثق بالله، بدأ يأتيه الخوف والهلع من قلبه من حيث يظن أنه يجب أن يأتيه النصرة، كما قص علينا ربنا عز وجل من خبر بني النضير: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. خير ما خلى المسلمين الانصياع للحق بالمتابعة للشريعة، والمتابعة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لسلف الأمة لا ننحرف عن طريقهم قيد الأمة. وبعد ذلك نظر في النتائج لقضاء الله وقدره. فربنا تبارك وتعالى قدر كل شيء وقضاء في الأجل، لا يخرج شيء عن قضائه وقدره قيد الأمة. ومن أجل هذا نحن معشر المسلمين مطالبون شرعا بالانصياع للحق. على ذلك من ثمرات الانصياع كالتمكين للدين، ويكون الدين كله لله ورفع قرية الشريعة، هذا يقطع بأمور أخرى لا يعلمها إلا الله. يبقى بناء على ذلك هدفنا على وجه الأرض أن ننصح بالحق، أتمسك بالكتاب والسنة. لذلك إخواني معشر المسلمين، وهذا من الشيء العجيب الذي لا يليق بمسلم فضلا عن كونه طالب علم ان يغفل عنه، ما من بليه نزلت بالمسلمين في العصور المتاخره الا ونزل مثلها بل اعظم منها في العصور المتقدمه. في عهد السلف اصحاب القرون الثلاثه المفضله ما نزلت بالمسلمين بليه في عصرنا الحاضر الا نزل مثلها في عهدهم. فكان الواجب علينا عقلا وصرعا ان ننظر الى سلوكهم فنسلك ما استشعر، كما نداهم ربنا وندينا ربنا عز وجل. ولكن لما جنح القوم الى عقولهم الرضيه واتبعوا كل ما اكل ازداد الامر محنه وبلاء على بلاء، والله المستعان وبه الثقه وعليه التكلاء. ان الذي ينصاع للحق لا بد ان يؤيد من الله عز وجل. سنه كونيه حكم بها ربنا الكون من لدن ادم الى قيام الساعه. اي شخص، اي امه، اي طائفه، اي بلد، اي مجتمع ينصاع للحق في المواقف وفي المناسبات وفي الشدائد لا بد ان يؤيد من الله. فاذا اتاه التاييد من الله انتهى كل شيء. وقبل ذكر أمثلة لتقرير هذه السنة يجب أن ننبه على أمر حتى لا يشكل على أحد، وهو من الممكن بل في غالب الأحيان أن ينصاع المسلم للحق ويتبع ويقبله ويخضع ويتابع، ولكن التأييد من الله يتأخر لحكمة يعلمها الله، كما قال ربنا عز وجل: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فإن نصر الله قريب. لذلك أرجوك تفطنوا لهذه، لأن البعض ليستعجل. ولله الحكمة البالغة أنت لا تدري حقيقة الأمور من كل وجه. أنت لو علمت شيئا عن بعض شيء جهلت كل شيء عن كثير من الأشياء. لذلك عند البخاري وغيره من حديث خباب بن العرد يقول خباب: لما اشتد إيذاء المشركين لنا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بنطة في ظل الكعبة، فلما تودعت إليه قلت يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ يقول خباب: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت عليه علامات الغضب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: قد كان في من كان قبله يؤتى للرجل فيوضع المنشار على مفرق راسه فيشق نصفين ثم يمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعصبه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه شيء، والله ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعين من الحيره وتطفو من بين لا تخشى الا الله. ولكنكم تستعجلون. قل لهم بس ولكنكم تستعجلون. احنا حتى نعي الصبر. انا ملتزم بنص اتابع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. طيب انا اتابع ولكن ما زال اعداؤنا قاهرون علينا. لله الحكمه البالغه لا نتعدد، لان التعدد في غالب الاحيان بل في كل الاحيان يحمل الرجل صاحب الحماس الاقوى والحميه الكاذبه ان يخالف الشرع، واذا خالف الشرع ياتي البلاء كل البلاء. انتبهوا معشر المسلمين وخاطبوا ارباب عقول يستوعبوا ما عقول. انا اتابع. طيب تاخر نصر الله فلله الحكمه البالغه. لعله الصف دخل، لعله الصف اخوان كما قال ربنا عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. يبقى انا لا اتعدى، ولكن هدفي ان اتبع اسير على الحق لا انحرف عنه اين امرنا. والله عز وجل يقدر من على عرشه ما فيه خير لنا في العاجل والاجل. قال معشر المسلمين هذه السنه الكونيه اعني ان الذي يصاعد الحق يؤيد من الله عز وجل. ظهر لنا ربنا عز وجل امثله متعدده لهذه السنه في الكتاب، وجاء كثير منها في سنه خير الانام صلى الله عليه وسلم. تاتي لبعض الامثله حتى يتضح المعنى في الاذهان ونعلم جميعا ان الله عز وجل لا يشابه احدا من خلقه ولا يحادي كائنا من كان، فليس بينه وبين احد صله. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. المثال الاول قصه علينا ربنا عز وجل في سوره الشعراء بالتفصيل وفي سوره الدخان وغيرها من سور القران بشيء من الاختصار والاجمال. مع نبيه وكليمه وهو من اولي العزم نبيه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وانبياء الله الصلاه والسلام. حاصل الامر ان نبي الله موسى بامر من الله عز وجل امره ان يترك بلاد مصر ويذهب الى بلاد الشام. هذه الارض في هذا الوقت لم تكن صالحه لقبول دعوته، فاتركهم واذهب الى غيرهم كما حدث هذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وامر بالهجره من مكه الى المدينه. يخص علم ربنا عز وجل من خبر نبيه موسى قال عز وجل: واوحينا الى موسى ان اسر بقومك انكم متبعون. فارسل فرعون في مدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لرائضون وانا لجميع حاذرون. فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام جليل كذلك واورثناها قوما اخرين فاتبعوهم مشرقين. امر من الله عز وجل لنبيه موسى اخرج من بلاد مصر. وقال عز وجل ان اسر بعبادي والاسراف لا يكون بالله الا بالله. فخرج نبي الله موسى ومعه قومه. فعلم فرعون وقومه بخروج موسى وقومه فاختفوا الاثر وصاروا خلف نبي الله موسى وقومه. بنص القران يقول عز وجل فاتبعوهم مشرقين. اتبعوهم مشرقين اي تمكن قوم فرعون من اللحوق بموسى وقومه مع حروب الشمس. يقول عز وجل فلما تراءى الجمعان. انتبهوا تراءى الجمعان اي راى كل جمع الجمع الاخر. قال اصحاب موسى انا لمدركون. وهذا بقوانين الخلقة نعم إلا لو تركوا فرعون وقومه من خلفنا والبحر أمامنا ويمينا ويسار صحراء هالكة إلا لو تركوا. انظروا إخواني وانتبهوا لهذه اللفظة فهي قبض الرحم. قال نبيه موسى بن عمران كلا إن معي ربي سيهديهم. انتبهوا مع صوت مسلم. كلا إن معي ربي سيهديهم. أنا أريد منك أن تتخيل الموقف. فرعون وما معه وفرعون في جبروت وظلم وطغيان وصاير السلطة. ونبي الله موسى وقومه في قمة وفي غاية الاستضعاف. والبحر أمامنا. طيب وما العمل إذن؟ طيب بناء على ذلك هل يا ترى نبي الله موسى وقومه اتبعوا ام انحرفوا؟ الجواب اتبعوا. خلاص يبقى امر منتهي. يبقى انا متبع. طيب تكلم علي الاعداء من كل حدب وصوب وبقى اسمع الاعلام الكاذب عندهم وعندهم وعندهم. أن المسلم يتعصب أو يغلق وينزعج وينقلب قلبه مما يسمع مع أنه متبع لشرعه دليل على خدش في المعتقد. وهنا رقم من خطر. كلا إن معي ربي سيهديني. ليه؟ هو الذي أمرني بذلك. هو الذي أمرني أن آتي لهذا البلد ومن خرجت عن امره قيد امره. فكيف يامرني بامر في هلاكي؟ هذا يستحيل. هذا يستحيل. لذلك لو فطر القوم لما نزل بنيادنا وحققوا الاتباع الحق لنشرهم ربنا وانقذهم مما اوقعوا انفسهم فيه. ولكن تنادي في الضلال إن معي ربي سيهدين. سيدلني ويرشدني إلى كيفية الخلاص من هؤلاء القوم. أما أنهم يتمكنون منا مع أننا اتبعنا يستحيل. مقطع باستحالته. كلا إن معي ربي سيهدين. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. بل العقل يحتار. فالشريعة تأتي بما تحتار فيه العقول لا بما تحيله العقول. تحتار العقول. طيب وما علاج سؤال بيطرح نفسه، هل يا ترى التأييد من الله الذي جاء لنبيه موسى وقومه من أجل شخوصهم أم من أجل أوصافهم؟ الجواب من أجل أوصافهم، لأن هذا نبي ورسول ومن أولي العزم ومكلم وقومه تبع له، لما ليس من أجل شخوص بل من أجل الوصف. فإذا حققنا الوصف الذي أراه منا شرعا لابد أن يأتينا التأييد من الله عز وجل، لأن الوصف عام. قوم المؤمنون تمسكوا بأمر ربهم عز وجل ووقعوا في الكذب والحسد ليظهر ما في القلوب من اعتقاد، قال كلا إنما يا ربي سيهدينا. أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلقا فكان كل فرق كالطود العظيم. يقول العلماء الفيزيقا والكيمياء أن الماء خلقه ربنا عز وجل على هيئة سائلة وممكن يتحول إلى حالة غازية وحالة جامدة، اللي هي حالة الميتة. غاز لو خرجنا، سائل هو مية، جامد هو الثلج. فإذا كان الماء في حالته السائلة من خواصه الاستطراق. يعني ايه الاستطراق؟ يعني يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. أهو هذا الكوب لو وضعته في غير هذا الكوب سيأخذ شكل الإناء الآخر. دي رسالة معلومة. يعني كل مما يقف هكذا دون أن يكون فيه إناء، الكلام ده سنة كونية مش موجود. خاصية الاستطراق. ولكن التأييد جاء من الذي خلق في الماء خاصية الاستطراق، وده عارفين نستوعب كويس. الذي خلق فيه هو الذي أمر، هو الذي يؤيده، هو الذي يعطي الأسباب ويأتي السبب ولا يأتي المسبب ويوجد المسبب بدون سبب، فهو على كل شيء قدير وفعال لما يريد سبحانه وتعالى. لذلك يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فلما ضرب نبي الله موسى البحر انفلق الى 12 طريقا لكل سقط من قوم موسى طريق. دي تقولنا علميا مستحيل، يعني عشان نفهم الكلام ده علمي مستحيل. مستحيل تجعل الميه هكذا صقر لا تستطر، وكل طريق بينه وبين الاخر جدار من الماء، ده مستحيل. ولكن جاء التغيير من الله. يبقى بناء على ذلك اذا اردنا ان نؤيد من الله الامر اسهل من كل شيء، ما هو؟ الاتباع. نتبع الأدلة. وقعنا في شدة وفي إشكالية، وقعنا في المنية ونزلت بنا منزلة. كل النوازل حدثت في عهد سلف الصالح كله، وليس ثم داع لسرد أسماء النوازل. ما حدث الآن وسيحدث وحدث حدث في عهد أئمة الكرام، بعد الإمام أحمد، في عهد عمر بن عبد العزيز، في عهد عبد الله بن عمر، في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا انحرفنا عن مسلكه قيد مأمولة، كما قال المثل العربي على نفسها جبل طرش. فلما أمر الله عز وجل نبيه أن يضرب البحر بعصاه انفلق فكان كل فرق كالطود أي كالجبل العظيم. حتى قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: أمر الله عز وجل الريح فنفح قاع البحر فأصبح أرضا صلبا، وبدأ كل صلبة الكل عائلة من قوم بني نبي الله موسى تسير في طريق، ومن قدرة الله التي ليس لها حدود جعل بين كل طريق وطريق في جدار ماء فتحدث حتى ينظر أرباب كل طريق إلى أرباب الطريق الآخر. لذلك لما عبر نبي الله موسى وقومه البحر إلى الجانب الآخر أراد نبي الله موسى أن يضرب البحر مرة أخرى ليرجع الماء على حالته الأولى قبل أن يتمكن فرعون واترك البحر رهوا.
رهوا اي كان رهوا. انهم جند مغرقون. فلما عبر فرعون وقومه خلاص رجعت خاصيه الماء كما كان فاغرقهم رب عز وجل اجمعين. هنا اخواننا قاعده عظيمه النفع يعني ارجو ان تعيروني ادابا صاغيه وقلوبا واعيه حتى تستوعبها. هتريح كثير جدا. وهي عدم استيعاب العقل للعلاقه بين الحدث والامر الشرعي لا يعد عذرا لترك العمل للامر الشرعي. اعد لان عدم استيعاب القاعده واعرف مشاكل كثيره جدا وتربط على ذلك في مصر بالذات تفريق أبناء الأمة الواحدة أصبحوا شراذة متنازعة. وإن كان الشرع أمر بهجر المبتدع وهذا لا محيد عنه ولكن ينبغي علينا أن نبحث ما الذي أوقع المبتدع في البدعة. تحكيم عقلي ضد النصوص الشرعية وعدم الانصياع للنص. أعيد عدم استيعاب العلاقة بين الحدث والامر الشرعي لا يعد عذرا لترك العمل بالامر الشرعي. يعني كده انا مثلا كرجل مسلم نزلت بي بليه معينه فبدات ابحث عن كيفيه الخروج من هذه المهنه فوقعت على نص شرعي اخبرني به بعض العلماء. قال لي ارمي الدنيا. فلما نظرت الى النص الشرعي والى المحنه التي وقعت انا فيها عقلي بمداركه المحدوده ما استطاع ان يستوعب العلاقه بين النص الشرعي وبين الحدث الذي انا فيه. وبناء على ذلك تركت النص الشرعي ومشيت وراء البليه العظمى. اما لو اتهمت العقل ودي الحقيقه لانه قاصر عن ادراك العلاقه لان العقل مداركه ومحدوده وانصحت للامر الشرعي سياتيني الخلاص والنجاه والتاييد من الله عز وجل. والا ما العلاقه بين رب البحر بالعصا وبين ما كان فيه موسى وقومه؟ حكم على كده الى كل ماذا من هذا الفعل؟ كان ممكن ياتي امر اخر تبينه وسأضع العراقيل امام عدوكم. طيب مثلا ازور البحر وسأدع المركبة اي تصرف اخر ولكن ادعو بعصاك. ما علاقه هذا بهذا؟ فلما فطر نبي الله موسى ان العقل ممكن ان يحدث عن ادراك العلاقه امتثل الامر الشرعي وتابع تابع وانصار اتاه التاييد من الله. انتبهوا معشر المسلمين لان هي دي الاشكاليه الكبرى عند متعالمي مصر. متعالمي الباب جعلوا مخولهم هجروا على الشريعه. طب انت وقعت في مهنه مش انت. والامام مالك عليه سحائب الرحمه والرضوان قال صوره حق علمها من ائمتي وشيوخي قال لن يصلح اخر هذه الامه الا ما صلح بها اوله. وقعت في بلية ورحلة أردت أن تنجو فانظر ما فعله سلفك الصالح. لذلك انظروا لهذه الواقعة حتى نعلم مدى الخط الذي يقع فيه البحر حينما يحكمون عقولهم في شريعة الله. لما وقع نساء بين بني إسرائيل في قصة الرجل المقتول الذي لم يعرفوا قاتلهم وهموا بالاقتتال فقال عقلاؤهم علامة الاقتتال ونبي الله بين ظهوركم فخذوا القتيل وذهبوا الى نبي الله موسى
وقالوا يا نبي الله وجدنا هذا مقتولا في ديار بني فلان وانتهناه فرحهم. ادعو ربك حتى نعلم من الذي قتله. صواب نريد ان نعرف من الذي قتل هذا الرجل. فاوحى الله عز وجل الى نبيه من كل قوم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. طب ما علاقه ما اتينا من اجله بذبح البقره؟ الى بقى العقل لابد ان يكون مؤدب. هنا العقل لابد ان يرجو وينصاع للنص الشرعي. فلما لم يستوعبوا الاله بين الامر الشرعي والحدث قالوا اتتخذنا هزوا. انتبهوا انظر الى كلمتهم الخبيثه من اين تولدت. يبقى احنا وقعنا في محلوش تبع الهجر تبع السلام الصالح. لا سأسير وراء كل ناعم يا ابن ذا الطريق يا اخي الفاضل سلكه غيره ورضه ورضع بخفين العلم بل لم يعفارك. هو ده يا اخوانا الاشكال في مصر لا وفي كل الامم الاسلاميه. فلما لم تستوعب بنو اسرائيل العلاقه بين معرفه القتيل وبين الامر بذبح البقره تتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فلما شعروا بالذنين فيما قالوا بداوا يرون رواد السعاده. ولكن تعالى معايا لو ان نبي الله موسى قال لهم انتبهوا انتوا عايزين تعرفوا من الذي قتل هذا المقتول؟ نعم. طب اسمعوا الله عز وجل امرني ان تذبحوا بقره وبعد ان تذبحوها تاخذوا قطعه منه ثم تضربوا بها القتيل فيحييه الله عز وجل فاسالوه يخبركم. يقولون ماذا؟ سمع الله. طيب ما هنا بقى ياتي الايمان بالغيب. اين الله؟ هنا ياتي الايمان بالغيب. الله سبحانه وتعالى هو الذي امر وقال في الموضعين من القران لمن آدم وأحملهم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع أو فمن اتبع فلا يضل ولا يشقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أين اتباعك؟ لما لم تتبع النص حتى يناديك ربك مما أوقعت نفسك فيه؟ يبقى إذا اتباعنا للحق اتباعنا بالكتاب والسنة اتباعنا لهدي سلفنا الصالح يأتينا التأييد من الله عز وجل من حيث لا نشعر. يبقى عدم استيعاب الإله بين النص وبين الحدث. انتبه لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. لا أسلم. لذلك أقبح شيء يوصف به الآدمي أن يكون الطمع. يعني مرفوض شر الأدب الله يحفظه أن يوصف الإنسان بأن يكون متناقض. وإذا فتشت عن سلوك المسلمين في كثير من الأحيان متناقض. وأضرب بعض الأمثلة. عندنا مثلا الشرع المطهر أمرنا إذا مات لنا مسلما أن نصلي عليه صلاة الجنازة. مفهوم؟ أو معتد كما هو معنى. صلاة ليس فيها وقوع ولا سنون. فإذا سألته لما تفعل ذلك؟ يقول لك الدين أمر كده والشرع أمر بذلك. كويس أحسن أكرمك الله باتباع ولكن لما لم تتبع الشرع في بقية الأمور؟ ليه؟ أنا بوجه الكلام بالعقل. أنت صليت على الجنازة وحطيت النحش وقبلها غسلته وكفنته وفي المقبرة على شقه الأيمن تجاه القبلة وأغلقت عليه القبر بعد كده لما صنعت هذا؟ ما دليل؟ تتبع من؟ عقلك أم الأعراض والعادات؟ لابد أن تسأل نفسك لما اتبعته في هذا ولم تتبعه في ذلك؟ ده تناقض. وأي عاقل على وجه الأرض لا يقبل على نفسه التناقض. كذلك عندنا مثلا يعني بنصلي الظهر والعصر اربعه، ده نذهب بالقران الفجر والمغرب والعشاء بركعات المعلومه نذهب بالقران، وان غيرت مدد مبتدع. يعني لو نهرت في الظهر والعصر واسررت في الفجر والمغرب والعشاء مبتدع باقناع المسلمين حتى في مفهوم صلاه القبر لاحرين ولا احد افعله. لما مبتدع؟ طب لماذا لم تبتدع في ذلك؟ طب احنا وقعنا في محن وفلت وتلاعب بنا اعداؤنا وبدأوا يوردون لنا كل قبيح عندهم واستعطوا كثيرا من اصحاب الالسنه المعسوله قطعها الله وبدأوا يمشون وراءهم وبدأنا نتمكن الصلاه نتمكن الى متى؟ انا عبرك ان تفيق من ربك وترجع الى امي وتتبع حتى تخرج مما اوقعت نفسك فيه قدامهم 10 مسلمين. المسلم العاقل يكون متراكما؟ لا، تراكم دليل على خلل في العقل. ولا يوجد مسلم على وجه الارض يقبل على نفسه ذلك. لماذا؟ نعم، ممكن الواحد فينا حينما يتوضا للصلاه اذا خرج منه ريح ينتقل وضوءه بالاجماع الا اذا كان من ذوي الاعذار. واي مسلم كده مسلم. طيب، ومع ان الريح ليس له اثر مطلقا ومع ذلك يتبع ويعيد الوضوء. لماذا اتبع؟ من الشرع كده. ثم الشرع تكلم في كل شيء. شريط الاسلام المشايخ لها خمس صفات ينبغي على كل مسلم ان يستوعب من عند الله شامله لكل مناحي الحياه عامه لكل البشر المثالية والواقعية. الجزاء فيها يتناسب مع العمل والعقاب يتناسب مع العمل. خصائص الشريعة يبقى شاملة لكل مناحي الحياة. يبقى لما اتبع الشرع في الكنائس ولا اتبع الشرع في البيع والشراء ده لم يعد أمامك إلا أمرين اثنين أحلاهما أمر من الحمضة. إما أنك تقول أن الشريعة لم تستوعب كل مناحي الحياة وهذا يطعن به في ايمانك، واما ان تكون متناقضا فاخطر ما شئت. ده هو معشر المسلمين، عدم فقه مثل هذه الامور وعدم استيعابها يوقع المسلم في حلص ومغص ويكون مترددا حائرا قلقا لا يستريح في اي حاله من الحالات طالما انه بعيد عن شرع الله. إن الذي يصع على الحق لا بد أن يؤيد من الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى يبلغكم لذلك ورشد، وأسأل أن يرزقكم أجرا من العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله من أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورزقهم. فما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. المثال الثاني اخواني معشر المسلمين الذي أسوقه لتقرير هذه السنة حتى نتعلم ونفيق ونعلم أن النجاة في الابتداع وأن الهلك والضلال في الابتداع ومخالفة هدي سلفنا الصالح. نبي الله موسى قيد ومعه قوم، وقلنا أن التأييد جاء لوصفهم لا لشخصهم. في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول حذيفة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب غزوة الأحزاب على المعتمد في السنة الخامسة من الهجرة. الله عز وجل وصف الصحابة بوصف ومن أصدق من الله قيل. قال عز وجل في وصفهم: وإذ زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا في وصف المؤمن. وتظنون بالله الظنون في وصف المنافق. يعني وصل الحال بالمؤمنين في غزوة الأحزاب من الخوف والهلع ما لا يعلمه إلا الله. انظر لقوله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر، يعني يكاد أن يخرج القلب من فم صاحبه من شدة الخوف والهلع، حتى أن أحدهم وكانوا هم قمة في الشجاعة، كان أحدهم إذا أراد أن يقضي حاجته لا يستطيع أن يخرج من مكانه من شدة الحر ومن شدة البرد، فيحفر حفرة بجواره يقضي فيها حاجته. في هذا الوقت العصير يقول حذيفة بن اليمان: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما رجل يأتيني بخبر القوم أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. يقول حذيفة بن اليمان: والله ما قام منا رجل واحد. طبعا والله ما قام منا رجل واحد تحتاج إلى تعليم كيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم وقال: أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. طيب ده الصحابة وإحنا كلنا ما أسلمنا ولا أمنا إلا طبعا في جنة الله عز وجل بعد ما نطفي سبحانه وتعالى، فكيف يكون هناك أمر تكون فيه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وتأخر عنه من شدة الخوف ومن شدة الأمن. يقول حذيفة بن اليمان: فكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. من رجل يأتي بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة، ما قام منهم رجل. يقول حذيفة بن اليمان: فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرس وجوهنا. إلا يبقى الأمر الأولاني فرض على الكفاية، خلاص من رجل يقول له حتى لا يقصدني، يبقى هننتقل لمرحلة أضيق فرض على التعيين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرس وجوه الصحابة. يقول حذيفة بن اليمان: فطقطقت رأسي خشية أن يراني، فقال: قم يا حذيفة. انتبه، قم يا حذيفة. يقول حذيفة: فما كان لي من بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا يقول الإمام العلم ابن دقيق العيد: على كل مسلم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أكلم العصر. شوف التأهيل كيف أتى حذيفة بن اليمان، وانتبهوا لذلك جيدا. يقول حذيفة: فلما قال قم يا حذيفة ما كان لي من بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت فكأنني أمشي في حمام من شدة الدفء. دية علمية مستحيلة. ليه؟ لأن الحرارة بتنتقل من مصدرها إلى بجوارها بما يسمى بالإشعاع عن طريق الهواء الجوي. دي مسألة معروفة وعلمية وكل التجارب بتقول كده. فكل الإنسان يمشي وليس حوله سياج يقول كأنني أمشي في حمام من شدة الدفء، تأدية فوق قوانين البشر ونواميس الطبيعة بعيدا. ليه؟ أتاه التأهيل من الله. عارف الكلام ده علميا صعب جدا، يعني كأن يمشي إنسان وهو يشعر في الدفء بالضبط كده يكون في مركبة مكيفة، ولكن حذيفة مش كده، ده يمشي على رجلي. يقول رضي الله عنه وارضاه: فسرت وعبر الخندق ووصل الى الاعداء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب واتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، يعني اياك ان يشعروا بك. فذهب حذيفه ورجع، الشاهد يقول ايه؟ فلما رجعت قررت، يعني ايه؟ رجع لي البرد كما كان. يبقى بناء على ذلك انت مشيت في مهمه معينه وانصت فيها بالحق فاتاك التاييد من الله عز وجل. اخواني معشر المسلمين، لنتدبر هذه السنه ونعيها حق الوحي ونعقلها ونضعها نصب اعيننا، وقعنا في اي شده وفي اي محنه ونزلت بنا اي بليه، السبيل واحد هو الاتباع، نتبع. بعد ذلك ياتينا التاييد من الله. كيف؟ تغش بالك. طيب ده الاعداء تكلموا ولا يهزك. طب ده احاطونا كاحاطه المرصد بالسواد بالمرصد ولا تنهز. لما؟ معك ربك الذي بيده مقاليد كل شيء. اما اذا وقعت في شده ومحنه وركنت الى عقلك ومشيت وراء الاراء والعقول والاعراف، خلص على نفسها جبل براقش. امل اخواني معشر المسلمين ان يكون لهذا الكلام اثر في سلوكنا، ونبدا نعي الامور ونعلم يقينا ان الله عز وجل لا يجادل احد ولا يحل مخلوق. سنته الكونيه لابد ان تسير. لذلك من الكلام الطيب لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه يقول ان الله عز وجل يضع الدوله الظالمه وان كانت مسلمه، ويرفع الدوله العادله وان كانت كافره. ليه؟ سنه كونيه. والعدل كل العدل في الاتباع. فاذا اتبعنا وتخيلنا واتفقنا وقبلنا وانقضنا وخضعنا سيأتينا التأييد من الله. كيف يأتيه؟ لا تنشغل مطلقا. وانظر إلى تاريخ الأمة الإسلامية من أول غزوة بدر حتى آخر غزوة تبوك، انظر كيف كان يأتيهم التأييد من الله بأمور لولا صحة سندها ما تمكن العقل من استيعابه. وكذلك في عهد الصحابة عمر بن الخطاب، سعد بن أبي وقاص بعد موقعة القادسية لما قيده ربنا عز وجل لفتح الكنوز كسرى بن هرمز، مشى على سطح البحر على سطح الماء هو وجنوده، ولم يغرق منهم أحد قط. والقصة صحيحة ثابتة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه. كيف أنت هذا؟ بالاتباع، بالإصياع للحق. إخواني معشر المسلمين، حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، أكتفي بما ذكرناه. ومن أراد الزيادة والمزيد في هذا الباب في أي كتاب من كتب التفسير بالمأثور كابن جرير الطبري وابن كثير، واي كتاب من كتب السنه الصحيحه وعلى راسها صحيحي البخاري ومسلم، اقرا وتدبر ستجد ان هذه السنه واضحه في كل موقف. ان الذي ينصاع عن الحق لا بد ان يؤيد من الله. اسال الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فكرته، ولا غانما إلا أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين وادل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير. ومن ارادنا والاسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحر واجعل تدبيره تدميرا له وخذ اخ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحبه وترضاه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في سبيل الله حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابه الطيبين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيه العشره وسائر الصحابه ومن مشى على طريقهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اوصيكم اخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم تقواه في السر والعلن. اخواني معشر المسلمين حديثي معكم في هذا اللقاء ان شاء الله عز وجل سيدور حول سنة كونية حكم الله عز وجل بها الكون. وسنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير كما قال عز وجل سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولم يستطيع المسلم أن يعيش في هذه الحياة كما أراد الله عز وجل منه شرعا إلا إذا استوعب سنن الله الكونية. وأي اضطراب يقع فيه المسلم في حياته وينحرف عن المنهج بغض النظر عن نيته في الانحراف لا يتأتى إلا بجهله بالسنن الكونية، مع أن الله عز وجل أرشدنا في أكثر من موضع في كتاب إلى هذه السنن بقوله قل سيروا في الأرض، أي سيروا بعقولكم وبالنظر في أحوال أهل الأرض كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أيضا إخواني، لم يتمكن المسلمون سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو الأمم أن ينتشل مما هو فيه من ضلال إلا بالنظر إلى السنن الكونية كما ورد في الكتاب وفي صحيح السنة. قام الشرع في المقصود إخواني أرد لزاما علينا أن نقدم المقدمة يسيرة من خلالها يتسنى لنا الدخول في هذه السنة الكونية. فأقول روى الإمام أحمد وهو عند الترمذي ورواه الحاكم وسند لحديث صحيح من رواية ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكل على قصعتها. فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنهم غزاة كغزاة السيل ينزع لهم مهابة من قلوب أعدائكم ويضع في قلوبكم الوهم. وفي رواية الوهم بتحريك الهاء. قال وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. معشر المسلمين، هذا الحديث صنفه علماء الشريعة من باب الإخبار ومن باب النبوءات، وليس معنى ذلك أن نتكئ على وجود هذه النبوءة ونترك الأخذ بالأسباب حتى تتداعى علينا الأمم، وهذا من السهم المغمور، بل نسمع الحديث ونحاول شاهدين بقدر كل ما أوتينا من آليات مشروعة أن نجاهد ولا نقول أمة تتداعى عليها الأمم ويأكلون خيراتها ويفعلون بها الأفاعيل. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل على قصعتها. فسأل سائل طيب هذا التداعي، ثم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمثال واقعي كما تتداعى الأكلة على قصعتها من كل حبل وصوب، لا يحول بين الأكلة والقصعة إلا عدم وجود الأكلة. قال أو من قلة؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير أي العدد، ولكنكم وساء كوساء السيل. وساء السيل أخلقه الله أن يمر له في قناة أو في ترعة أو ما شابه على شيء من الأعشاب، بعد أن يمر عليها ويغمرها ويذهب الماء تجد هذه الأعشاب هشة يتمكن الرضيع من تفتيتها ومن كسرها. كذلك الأمة وساء كوساء السيل. ثم أتى بعلة ذلك، قال ينزع الله المهابة من قلوب أعدائه. ومسألة المهابة في قلوب الأعداء من الأمة هي من أعظم أسباب النصر، أن يعلم العدو بمجرد أن يراك، بمجرد أن يسمع عنك وينظر إليك في عبادتك ينخلع قلبه من الهدر والفزع، وهذه من الله لا من أحد غيره. ينزع الله المهابة من قلوبكم ويلقي في قلوبكم الوهم. قال وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. معشر المسلمين، كلامي معكم إخواني على القيمة على مستوى العموم، وليس لقرية من القرى أو لجماعة من الجماعات، بل نتكلم على أمة. لأن أي ضعف وهوان يصيب جزء من الأمة يمتد أثره إلى باقي الأمة، شئنا أم أبينا، شعرنا أو لم نشعر. وانتبهوا لهذه الجزئية غاية الانتباه. أي تفتيت للأمة في أي مكان حتى لو في أقاصي البلاد وتنكسر فيه الأمة وتضمحل وتندرس، اعلم أن له تأثير سلبي على المؤمن ولو في جوف الكعبة، يعني سنة كونية. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تظن أن الباطل غلب، ولكن الحافظ أعرض. وده محل الكلام. تظن أن الباطل غلب؟ لا، يبقى أنت واهم. يستحيل أن يغلب الباطل. طب الواقع؟ لا، الحافظ أعرض عنك. فلما أعرض عنك الحافظ على عليك الباطل. وعليك إخواني معشر المسلمين، ما هو السبب؟ يعني بلدنا في محنة عظيمة، وكذلك سائر بلدان المسلمين، واصبح المتتبع من اصحاب العقول التيسه ومن ارى امامي الى ذلك يجد ان اصوات الباطل بدات تعلو، وخاصه اهل النفاق والريب، اصحاب اللسان المعسول، ومن الداخل اخبث من ابليس. بدأت أصواتهم تعلم في ثوابت الشريعة وتعلم في الدين، وكل هذا مخطط مرسوم لهؤلاء الخبثاء لا أكثرهم الله. إخواني، المصيبة والله أعظم من أن توصف، وليس هذا من باب إدخال النكد عليك أو تكدير المعيشة عليك، لا والله، بل من باب إظهار الصورة واضحة حتى يتسنى لي ولك أن نتصرف من خلال الواقع الذي نعيشه. أما أن نتكلم بكلام معسول والناس في الخير وأبشر بكل خير لغير ذلك حتى نخاف بالطامة الكبرى، كده احنا يغش بعضنا بعضا ويخدع بعضنا بعضا. لابد من المواجهه واظهار الحقيقه مهما كانت في غايه العبقر والمر، فلا بد من الشعور بكل ما نعانيه، وبعد ذلك ما هو السبيل. فاذا اتضح امامنا السبيل لا يحل لنا ان نتنكبه او نتركه تحت اي عمر ولاي عمر، لأن الذي يدفع الثمن نحن. وطبعا لا أريد أن أذكر أمثلة البلد الفلاني والبلد العلاني، لعل بعضكم أعلم بذلك مني. معشر المسلمين، السنة الكونية التي نتدرسها في هذا اليوم بشيء من التفصيل على قدر الاستطاعة بعنوان: إن الذي يرصع عن الحق لا بد أن يؤيد من الله. حاول تحفظ العنوان معايا والكلام ده هي وقت. إن الذي يصاع إلى الحق لا بد أن يؤيد من الله. نشرح العنوان بسرعة: يصاع أي يخضع وينقاد ويقبل ويتابع إلى الحق. لا يوجد على وجه الأرض شيء يوصف بالحق أحق من الكتاب والسنة. بما فيهما من أخبار وبما فيهما من أوامر ونواهي، كما قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، يرفع للحق يؤيد من الله، يأتيه التأييد من الله، رب كل شيء ومالكه، رب الأسباب خالق كل شيء، فإذا أيدك وكان التأييد منه فلا تنشغل بأي شيء على وجه الأرض. وهذه مسألة عقدية من صلب الشريعة، وهي توحيد المولى عز وجل. فإذا أيدك ربك وتكالب عليك أهل الأرض، فإن كنت من ذوي الاعتقاد الصحيح لا يحركون شعرة في بدنك. لما؟ التأييد من الله. فلا تنظر إلى أسباب الدنيا، لأن خالق الأسباب الذي رتب عليها المسببات هو الذي يؤيدك، فلا تنشغل بغير ذلك. وهذا الذي استوعبه سلفنا الصالح صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما سوف يأتينا من الأمثلة، فأيقنوا بهذه السنة غاية اليقين، فبدأوا يأخذون بالأسباب ويأتيهم التأييد من الله من حيث لا يشعرون، ويأتيهم النصر والغلب على أعدائهم من حيث لا يتوقعون. ولكن لما غفل البعض عن هذا الأمر وبدأ ينظر إلى عدوه بمقاييس الدنيا ونسي أنه ينبغي عليه أن يثق بالله، بدأ يأتيه الخوف والهلع من قلبه من حيث يظن أنه يجب أن يأتيه النصرة، كما قص علينا ربنا عز وجل من خبر بني النضير: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وخطف في قلوبهم الرعب. خير ما حصل للمسلمين الانصياع للحق بالمتابعة للشريعة والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة لسلف الأمة، لا ننحرف عن طريقهم قيد ربنا، وبعد ذلك نظر في النتائج لقضاء الله وقدره. فربنا تبارك وتعالى قدر كل شيء وقضاء في الأخر، لا يخرج شيء عن قضائه وقدره قيد ربنا. ومن أجل هذا نحن معشر المسلمين مطالبون شرعا بالانصياع للحق. على ذلك من ثمرات الانصياع كالتمكين للدين، ويكون الدين كله لله ورفع قرية الشريعة، هذا يقطع بأمور أخرى لا يعلمها إلا الله. يبقى بناء على ذلك هدفنا على وجه الأرض أن ننصح بالحق، أتمسك بالكتاب والسنة. لذلك إخواني معشر المسلمين، وهذا من الشيء العجيب الذي لا يليق بمسلم فضى عن كونه طالب علم ان يغفل عنه، ما من ملكه نزلت بالمسلمين في العصور المتاخره الا ونزل مثلها بل اعظم منها في العصور المتقدمه، في عهد السلف اصحاب القرون الثلاثه المفضله، ما نزلت بالمسلمين ملكه في عصرنا الحاضر الا نزل مثلها في عهدهم. فكان الواجب علينا عقلا وصرعا ان ننظر الى سلوكهم فنسلك ما استشعر، كما نداهم ربنا وندينا ربنا عز وجل. ولكن لما جنح القوم الى عقولهم الرضيه واتبعوا كل ما يقل ازداد الامر مهنه وبلاء على بلاء، والله المستعان وبه الثقه وعليه التكلان. ان الذي يرصع للحق لا بد ان يؤيد من الله عز وجل. سنه كونيه حكم بها ربنا الكون من لدن ادم الى قيام الساعه. اي شخص، اي امه، اي طائفه، اي بلد، اي مجتمع ينصاع للحق في المواقف وفي المناسبات وفي الشدائد لا بد ان يؤيد من الله. فاذا اتاه التاييد من الله انتهى كل شيء. و وقبل ذكر الأمثلة لتقرير هذه السنة يجب أن ننبه على أمر حتى لا يشكل على أحد، وهو من الممكن بل في غالب الأحيان أن ينصاع المسلم للحق ويتبعه ويقبله ويخضع ويتابع، ولكن التأييد من الله يتأخر لحكمة يعلمها الله، كما قال ربنا عز وجل: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لذلك أرجو أن تفطنوا لهذه، لأن الله ليستعجل، ولله الحكمة البالغة أنت لا تدري حقيقة الأمور من كل وجه، أنت لو علمت شيئا عن بعض شيء جهلت كل شيء عن كثير من الأشياء. لذلك عند البخاري وغيره من حديث خباب بن العرب يقول خباب: لما اشتد إيذاء المشركين لنا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بنطة في ظل الكعبة، فلما توجهت إليه قلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يقول خباب: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت عليه علامات الغضب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: قد كان في من كان قبلكم يؤتى للرجل فيوضع المنشار على مفرق راسه فيشق نصفين ثم يمشط بعشاط من حديد ما بين لحمه وعصبه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه شيء، والله ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعين من الحيره وتطفو من البيت لا تخشى الا الله ولكنه تستعجل. قل لهم بس: ولكنكم تستعجلون. احنا حتى نعي الشرع انا ملتزم بنص اتابع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، طيب انا اتابع ولكن ما زال اعداؤنا قاهرون علينا، لله الحكمه البالغه لا نتعدى، لأن التعدد في غالب الأحيان بل في كل الأحيان يحمل الرجل صاحب الحلاس الأقوى والحمية الكاملة أن يخالف الشرع، وإذا خالف الشرع يأتي البلاء كل البلاء. انتبهوا معشر المسلمين وخاطبوا أرباب عقول يستوعبوا ما عقلوا. أنا أتابع، طيب تأخر رسول الله فلله الحكمة البالغة، لعله في الصف دخن، لعله في الصف أقوام كما قال ربنا عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلى خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يبقى أنا لا أتعدى، ولكن هدفي أن أتبع أسير على الحق لا أعرف عنه أين أمونة. الله عز وجل يقدر من على عرشه ما فيه خير لنا في العاجل والآجل. قال معشر المسلمين، هذه السنة الكونية أعني إن الذي ينصاع عند الحق يؤيد من الله عز وجل. ذكر لنا ربنا عز وجل أمثلة متعددة لهذه السنة في الكتاب، وجاء كثير منها في سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، نأتي لبعض الأمثلة حتى يتضح المعنى في الأذهان ونعلم جميعا أن الله عز وجل لا يجامل أحدا من خلقه ولا يحادي كائنا من كان، فليس بينه وبين أحد صلة، كل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المثال الأول قصه علينا ربنا عز وجل في سورة الشعراء بالتفصيل، وفي سورة الدخان وغيرها من سور القرآن بشيء من الاختصار والإجمال، مع نبيه وكليمه وهو بكل العزم نبيه موسى بن عمران عليه وعلى نبيين وأنبياء الله الصلاة والسلام. حصل الأمر أن نبي الله موسى بأمر من الله عز وجل أمره أن يترك بلاد مصر ويذهب إلى بلاد الشام. هذه الأرض في هذا الوقت لم تكن صالحة لقبول دعوته، فاتركهم واذهب إلى غيرهم كما حدث هذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمر بالهجرة من مكة إلى المدينة. يقص علم ربنا عز وجل من خبر نبيه موسى، قال عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن أسر بقومك إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فأتبعوهم مشرقين. أمر من الله عز وجل لنبيه موسى: اخرج من بلاد مصر. وقال عز وجل: أن أسر بعبادي، والإسراء لا يكون بالله إلا بالله. فخرج نبي الله موسى ومعه قومه، فعلم فرعون وقومه بخروج موسى وقومه، فاختفوا الأثر وصاروا خلف نبي الله موسى وقومه. بنص القرآن يقول عز وجل: فأتبعوهم مشرقين. أتبعوهم مشرقين أي تمكن قوم موسى قوم فرعون من اللحوق بموسى وقومه مع شروق الشمس. يقول عز وجل: فلما تراءى الجمعان. انتبهوا، تراءى الجمعان أي رأى كل جمع الجمع الآخر. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. وهذا بقوانين الخلقة، نعم، إلا لو تركوا فرعون وقومه من خلفنا والبحر أمامنا ويمينا ويسار صحراء هالكة، إنا لو تركوا. انظروا إخواني وانتبهوا لهذه اللفظة فهي قبة الرحمة. قال نبيه موسى بن عمران: كلا إن معي ربي سيهدين. انتبهوا مع صوت المسلمين. كلا إن معي ربي سيهدين. أنا أريد منك أن تتخيل الموقف. فرعون وما معه وفرعون في جارود وظلم وطغيان وصار إلى السلطة. ونبي الله موسى وقومه في قمة وفي غاية الاستضعاف والبحر أمامه. طيب وما العمل إذن؟ طيب هنا ذاك، هل يا ترى نبي الله موسى وقومه اتبعوا أم انحرفوا؟ الجواب: اتبعوا. خلاص يبقى أمر منتهي، يبقى أنا متبع. طيب تكلم علي الأعداء من كل حدب وصوب، وبقى نسمع الإعلام الكاذب عندهم وعندهم وعندهم. كون أن المسلم يتأثر أو يغلق وينزلج ويضطرب قلبه مما يسمع مع أنه متبع لشرعه، دليل على خدش في المعتقد. وهنا بقى من خطر. كلا إن معي ربي سيهدين. ليه؟ هو الذي أمرني بذلك، هو الذي أمرني أن آتي لهذا البلد، وما خرجت عن أمره قيد أمره، فكيف يأمرني بأمر في نهاية؟ هذا يستحيل، هذا يستحيل. لذلك لو فضل القوم لما نزل ببلادنا وحققوا الانتماع ولكن تنادي في الضلال، تنادي في البدعة، تنادي في الخطأ لصاحب أدعينا. قال: كلا إن معي ربي سيهدين، سيدلني ويرشدني إلى كيفية الخلاص من هذا القوم. أما الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل شرك كالطود البحر. هنا العلم يعرف بل العقل يحتار، فالشريعه تاتي بما تحتار فيه العقول لا بما تحيله العقول. تحتار العقول، طيب وما علاقه الامر بضرب البحر لعصا مما نحن فيه؟ ما
فيش علاقه.
طيب وما تصنع عصا مهما كان عظمها في بحر لو ما تقلزم في العصر الحاضر البحر الاحمر؟ انتبهوا مع صلاة المسلمين. وهنا سؤال بيطرح نفسه، هل يقول التأييد من الله الذي جاء لنبيه موسى وقومه من اجل شخوصهم ام من اجل اوصافهم؟ الجواب من اجل اوصافهم، لان هذا نبي ورسول ومن اولي العزم ومكلم وقومه تبع له، لما ليس من اجل الشخوص بل من اجل الوصف. فاذا حققنا الوصف الذي اراده منا شرعا لابد ان ياتينا التاييد من الله عز وجل، لان الوصف عام. قوم المؤمنون تمسكوا بامر ربهم عز وجل ووقعوا في جدل وبحث ليظهر ما في القلوب من اعتقاد. قال كلا ان معي ربي سيهدينا. اوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلقا فكان كل فرق كالطود الاخر. يقول العلماء الفيزيقا والكيمياء ان الماء خلقه ربنا عز وجل على هيئه سائله، وممكن يتحول الى حاله غازيه وحاله جامده، اللي هي حاله الميثاق. غاز بخار ماء، سائل هو ميه، جامد هو الثلج. فإذا كان الماء في حالته السائلة من خواصه الاستطراق. يعني ايه الاستطراق؟ يعني يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. أهو هذا الكوب لو وضعته في غير هذا الكوب سيأخذ شكل الإناء الآخر. دي رسالة معلومة. يعني كل من الماء يقف هكذا دون أن يكون فيه الإناء، الكلام ده سنة كونية مش موجود، خاصية الاستطراق. ولكن التأييد جاء من الذي خلق في الماء خاصية الاستطراق، وده عارفين يستوعب كويس. الذي خلق فيه هو الذي أمر، هو الذي يؤيده، هو الذي يعطي الأسباب، ويأتي السبب ولا يأتي المسبب، ويوجد المسبب بدون سبب، فهو على كل شيء قدير وفعال لما يريد سبحانه وتعالى. لذلك يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فلما ضرب نبي الله موسى البحر انفلق الى 12 طريقا لكل سلطة من قوم موسى طريق. دي تقولنا علمية مستحيل، يعني عشان نطبق الكلام ده علمي مستحيل. مستحيل تجعل مية هكذا صقر لا تستطر، وكل طريق بينه وبين الاخر جدار من الماء، ده مستحيل. ولكن جاء التغيير من الله. يبقى بناء على ذلك اذا اردنا ان نؤيد من الله الامر اسهل من كل شيء، ما هو؟ الاتباع. نتبع الادله. وقعنا في شده وفي اشكاليه، ووقعنا في البليه ونزلت بنا نازله، كل النوازل حدثت في عهد سلف الصالح كله، وليس ثم داعي لسرد اسماء النوازل. ما حدث الان وسيحدث وحدث حدث بعهد ائمه الكرام، بعد الامام احمد، بعد عمر بن عبد العزيز، بعد عبد الله بن عمر، بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فاذا انحرفنا عن مسلكه طيب مقبوله، كما قال المثل العربي على نفسها جبل طرش. فلما امر الله عز وجل نبيه ان يضرب البحر بعصا انفلق، فكان كل فرد كالطود اي كالجبل العظيم. حتى قال الامام ابن كثير رحمه الله عليه امر الله عز وجل الريح فنفح قاع البحر فاصبح ارضا صلبا، وبدا كل صلبه اي كل عائله من قوم بني نبي الله موسى تسير في طريقه وبالقدره الله التي ليس لها حدود جعل بين كل طريق وطريق في جدار ما فتحت حتى ينظر ارباب كل طريق الى ارباب الطريق الاخر، لدرجه لما عبر نبي الله موسى وقومه البحر الى الجانب الاخر اراد نبي الله موسى ان يضرب البحر مره اخرى ليرجع الماء على حالته الاولى قبل ان يتمكن فرعون وقومه من اللحوق بهم، فقال له ربنا عز وجل واترك البحر رهوا رهوا اي كما هو انهم جند مغرقون. فلما عبر فرعون وقومه خلاص رفعت خاصيه الماء كما كان فاغرقهم ربنا عز وجل اجمعين. هنا قلنا قاعده عظيمه النفع يعني ارجو ان تعيروني ادابا صاغيا وقلوبا واعيا حتى نستوعبها هتريح كثير جدا، وهي عدم استيعاب العقل للعلاقه بين الحدث والامر الشرعي لا يعد عذرا لترك العمل بالامر الشرعي. اعد لان عدم استيعاب القاعده واعرف مشاكل كثيره جدا وترتب على ذلك في مصر بالذات تفريق ابناء الامه الواحده اصبحوا شراذه متناثره، وان كان الشرع امر بهجر المبتدع وهذا لا محيد عنه، ولكن ينبغي علينا ان نبحث ما الذي اوقع المبتدع في البدع تحكيم عقلي ضد النصوص الشرعيه وعدم الانصياع للنص. اعيد عدم استيعاب العلاقه بين الحدث والامر الشرعي لا يعد عذرا لترك العمل بالامر الشرعي. يعني كلمه انا مثلا كرجل مسلم نزلت بي بليه معينه فبدات ابحث عن كيفيه الخروج من هذه المهنه، فوقعت على نص شرعي اخبرني به بعض العلماء قال لي ارمي الدنيا. فلما نظرت الى نص الشرع والى المهنه التي وقعت انا فيها عقلي بمداركه المحدوده ما استطاع ان يستوعب العلاقه بين النص الشرعي وبين الحدث الذي انا فيه، وبناء على ذلك تركت النص الشرعي ومشيت وراء العقل دي البليه العظمى. اما لو كنت اتهمت العقل ودي الحقيقه لانه قاصر عن ادراك العلاقه لان العقل مداركه محدوده وانصحت للامر الشرعي سياتيني الخلاص والنجاه والتاييد من الله عز وجل، والا ما العلاقه بين ضرب البحر بالعصا وبين ما كان فيه موسى وقومه؟ حكم على كده الى كل الناس. ما دخل هذا فعلا؟ كان ممكن ياتي امر اخر دليله وسأضع العراقيل امام عدوكم. طيب مثلا انزلوا البحر وسأدع المركب اي تصرف اخر ولكن اضرب بعصاك. ما علاقه هذا بهذا؟ فلما فصل نبي الله موسى ان العقل ممكن ان يعدل عن ادراك العلاقه امتثل الامر الشرعي وتابع وانصار اتاه الدليل من الله. انتبهوا معشر المسلمين لان هي دي الاشكاليه الكبرى عند متعالمي مصر متعالمي البلد جعلوا دخولهم هجروا على الشريعه. طب انت وقعت في مهنه مشدده، والامام مالك عليه السلام رحمه الله قال صلى عليه هنا. أرى أنت عن جهله.
فانظر ما فعله سلفنا الصالح.
لذلك انظروا لهذه الواقعة حتى نعلم مدى الخط الذي يقع فيه البحر حينما يحكمون عقولهم في شريعة الله. لما وقع نزاع بين بني إسرائيل في قصة الرجل المقتول الذي لم يعرفوا قاتله وهم بالقتال، فقال عقلاؤهم علام الاقتتال ونبي الله بين عذوركم، فخذوا القتيل وذهبوا إلى نبي الله موسى وقالوا يا نبي الله وجدنا هذا مقتولا في ديارنا من فلان وانتهناه فرحوا، ادعوا ربك حتى نعلم من الذي قتله. صواب، نريد ان نعرف من الذي قتل هذا الرجل. فاوحى الله عز وجل الى نبيه ان كل قوم ان الله يامركم ان تذبحوا بقرا. طب ما علاقه ما اتينا من اجله بذبح البقره؟ هنا بقى العقل لابد ان يكون مؤدب. هنا العقل لابد ان يرجع وينصاع للنص الشرعي. فلما لم يستوعبوا العلاقه بين الامر الشرعي والحدث قالوا اتتخذنا هزوا. انتبهوا، انظر الى كلمتهم الخبيثه من اين تولدت. يبقى احنا وقعنا في محنوش تبع العلاقه تبع السبب الصالح. لا، سأسير وراء كل ناعم يا ابن من الطريق يا اخي الفاضل سلكه غيره مصرنا وفي كل الأمم الإسلامية. فلما لم تستوعب بنو إسرائيل العلاقة بين معرفة القتيل وبين الأمر بذبح البقرة قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلما شعروا بندمهم فيما قالوا بدأوا يرون رواد السعادة. ولكن تعالى معايا كده، لو أن نبي الله موسى قال لهم انتبهوا، أنتوا عاوزين تعرفوا من الذي قتل هذا المقتول؟ نعم. طب اسمعوا، الله عز وجل أمرني أن تذبحوا بقرة، وبعد أن تذبحوها تأخذوا قطعة منه ثم تضربوا بها القتيل فيحييه الله عز وجل، فاسألوه يخبركم. يقولون ماذا؟ سمعوا الله. طيب، ما هنا بقى يأتي الإيمان بالغيب. أين هو؟ هنا يأتي الإيمان بالغيب. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر وقال في الموضعين من القرآن لبني آدم ما أحملهم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع أو فمن اتبع فلا يضل ولا يشقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أين اتباعه؟ لما لم تتبع النص حتى ينبيك ربك مما وقعت نفسك فيه؟ يبقى اذا اتباعنا للحق، اتباعنا بالكتاب والسنه، اتباعنا بهدي سلفنا الصالح، ياتينا الترهيب من الله عز وجل من حيث لا نشعر. يبقى عدم استيعاب العلاقه بين النص وبين الحدث. انتبه، لا يعد عذرا لترك العمل بالنص، لا اسلم. لذلك أقبح شيء يوصف به الآدمي أن يكون الطمع. أقبح يعني ما أظنش هذا الحد اللي يقول الله يحفظه أن يوصف الإنسان بأن يكون طمعا. وإذا فتش عن سلوك المسلمين في كثير من الأحيان طمعا. وأضرب بعض الأمثلة، عندنا مثلا الشرع المطهر أمرنا إذا مات لنا مسلم أن نصلي عليه صلاة الجنازة. أو أربعة أيام كما هو معنى صلاة ليس فيها وقوع ولا سجود. فإذا سألته لما تفعل ذلك؟ يقول لك الدين أمر كده والشرع أمر بذلك. كويس، أحسن، أكرمك الله باتباعه، ولكن لما لم تتبع الشرع في بقية الأمور؟ ليه؟ انا بوجه الكلام ده بالعقل. انت صليت على الجنازه وحطيته النحش وقبلها بالسجن وكفنته وفي المقبره على حقه الايمن تجاه القبر واخرجت عليه القبر. بعد كده ليه ما صنعت هذا؟ ما دليل؟ تتبع من؟ عقلك ام الاعراض والعذاب؟ لابد ان تسال نفسك لما اتبعتهم في هذا ولم تتبعهم في ذاك؟ ده تناقض. واي عاقل على وجه الارض لا يقبل على نفسه التناقض. كذلك عندنا مثلا يعني بنصلي الظهر والعصر اربعا لا نذهب بالقران الفجر والمغرب والعشاء بركعات معلومه نظهر بالقران وان غيرت وبدلت مبتدع. يعني لو نهرت في الظهر والعصر واسررت في الفجر والمغرب والعشاء مبتدع لاقناع المسلمين حتى في مفهوم صلاه القبر لاخر عيد ولا احد افعله. لما مبتدع؟ طب لماذا لم تبتدع في ذلك؟ طب احنا وقعنا في نحن وفنان وتلاعب بنا اعداؤه وبدر يوردون لنا كل قبيح عنده واستعطوا كثيرا من اصحاب الالسنه المعسوله قطعها الله وبدر يمشون وراءهم وبدانا نتمكن الصلاه نتمكن الى متى؟ انا عاد لك ان تفيق من ربك وترجع الى امي وتتبع حتى تخرج مما اوقعت نفسك فيه قدامهم 10 مسلمين. المسلم العاقل يكون متناقضا؟ لا، تناقض دليل على خطر في العقل. ولا يوجد مسلم على وجه الارض يقبل على نفسه ذلك. لماذا؟ نعم ممكن الواحد فينا حينما يتوضا للصلاه اذا خرج منه ريح ينتقل وضوءه بالاجماع. الا اذا كان من ذوي الاعذار. واي مسلم كده مسلم. طيب ومع ان الريح ليس له اثر مطلقا ومع ذلك يتبع ويعيد الوضوء. لماذا اتبع؟ من الشرعات كده. ثم الشرع يتكلم في كل شيء. شريعه الاسلام المشايخ لها 5 صفات ينبغي على كل مسلم ان يستوعب من عند الله شامله لكل ملاحي الحياه عامه لكل البحر المثالية والواقعية. الجزاء فيها يتناسب مع العمل والعقاب يتناسب مع العمل. خصائص الشريعة يبقى شاملة لكل ملاحي الحياة. يبقى لما اتبع الشرع في الكنائس ولا اتبع الشرع في البيع والشراء ده لم يعد أمامك إلا أمرين اثنين أحلاهما أمر من الحظ. إما أنك تقول أن الشريعة لم تستوعب كل ملاحي الحياة وهذا يطعن به في ايمانك واما ان تكون متناقضا فاختر ما شئت. انتبهوا معشر المسلمين عدم فقه مثل هذه الامور وعدم استيعابها يوقع المسلم في حلص ومغص ويكون مترددا حائرا قلقا لا يستريح في اي حاله من الحالات فرغم انه بعيد عن شرعها. إن الذي يصع على الحق لا بد أن يؤيد من الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى يبارك من ذات ورشاد وأسأله أن ينصحكم وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأستغفر الله العظيم لي ولكم. العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورزقهم. فما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. المثال الثاني اخواني معشر المسلمين الذي اسوقه لتقرير هذه السنة حتى نتعلم ونفيق ونعلم أننا لا في الاتباع.
وان الهلكة والضلال في الابتداع ومخالفة هدي سلفنا الصالح. نبي الله موسى قيد ومعه قوم، وقلنا ان التأييد جاء لوصفهم لا لشخصهم. في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول حذيفة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، ليلة الأحزاب على المعتمد في السنة الخامسة من الهجرة. الله عز وجل وصف الصحابة بوصف ومن أصدق من الله قيل، قال عز وجل في وصفهم: وإذ زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا في وصف المؤمنين. وتظنون بالله الظنون في وصف المنافق، يعني وصل الحال بالمؤمنين في غزوة الأحزاب من الخوف والهلع ما لا يعلمه إلا الله. انظر لقوله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر، يعني يكاد أن يخرج القلب من فم صاحبه من شدة الخوف والهلع، حتى أن أحدهم وكانوا هم قمة في الشجاعة، كان أحدهم إذا أراد أن يقضي حاجته لا يستطيع أن يخرج من مكانه من شدة الحر ومن شدة البرد، فيحفر حفرة بجواره يقضي فيها حاجته. في هذا الوقت العصير يقول حذيفة بن اليمان: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من رجل يأتيني بخبر القوم أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. يقول حذيفة بن اليمان: والله ما قام منا رجل واحد. طبعا والله ما قام منا رجل واحد تحتاج إلى تعليم كيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم وقال: أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. طيب ده الصحابة وإحنا كلنا ما أسلمنا ولا أمنا إلا طبعا في جنة الله عز وجل بعد ما نطيع سبحانه وتعالى، فكيف يكون هناك أمر تكون فيه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وتأخر عنه من شدة الخوف ومن شدة البرد. يقول حذيفة بن اليمان: فقررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: من رجل يأتي بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة، ما قام منهم رجل. يقول حذيفة بن اليمان: فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرس وجوهنا. إلا يبقى الأمر الأولاني فرض على الكفاية، خلاص من رجل يقول له احتاجك أن يقصدني، يبقى هننتقل لمرحلة أضيق فرض على التعيين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرس وجوه الصحابة. يقول حذيفة بن اليمان: فطقطقت رأسي خشية أن يراني، فقال: قم يا حذيفة. انتبه، قم يا حذيفة. يقول حذيفة: فما كان لي من بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا يقول الإمام العلم ابن دقيق العيد: على كل مسلم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أكان العشرات. شوف بقى التأييد كيف أتى لحذيفة بن اليمان، وانتبهوا لذلك جيدا. يقول حذيفة: فلما قال قم يا حذيفة ما كان لي من بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت فكأنني أمشي في حمام من شدة الدفء. دية علمية مستحيلة. ليه؟ لأن الحرارة بتنتقل من مصدرها إلى بجوارها بما يسمى بالإشعاع عن طريق الهواء الجوي.
دي مسألة معروفة وعلمية وكل التجارب بتقول كده. فكل الإنسان يمشي وليس حوله سياج يقول كأنني أمشي في حمام من شدة الدم، لا دي فوق قوانين البشر ونواميس الطبيعة بعيدا. ليه؟ أتاه التأهيل من الله. عارف الكلام ده علميا صعب جدا، يعني كأن يمشي الإنسان وهو يشعر في الدم بالضبط كده يكون في مركبة مكيفة، ولكن حذيفة مش كده، ده يمشي على رجلي. يقول رضي الله عنه وارضاه: فسرت وعبر الخندق ووصل إلى الأعداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، يعني إياك أن يشعروا بك. فذهب حذيفة ورجع، الشاهد يقول إيه؟ فلما رجعت قررت، يعني إيه؟ رجع لي البرد كمان. يبقى بناء على ذلك أنت مشيت في مهمة معينة وانصبت فيها بالحق فأتاك التأييد من الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، لنتدبر هذه السنة ونعيها حق البحر ونعقلها ونضعها نصب أعيننا. وقعنا في أي شدة وفي أي محنة ونزلت بنا أي بلية، السبيل واحد هو الاتباع، نتبع. بعد ذلك يأتينا التأييد من الله. كيف؟ تغشي بالك. طيب ده الأعداء تكالبوا ولا يهزك. طب ده أحاطونا كإحاطة المرصد بالصوار بالمرصد ولا تنهز. لما؟ معك ربك الذي بيده مقاليد كل شيء. أما إذا وقعت في شدة ومحنة وركنت إلى عقلك ومشيت وراء الآراء والعقول والأعراف، خلص على نفسها جبل براقش. أمر إخواني معشر المسلمين أن يكون لهذا الكلام أثر في سلوكنا، ونبدأ نعي الأمور ونعلم يقينا أن الله عز وجل لا يجادل أحد ولا يحل مخلوق، سنته الكونية لابد أن تسير. لذلك من الكلام الطيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: إن الله عز وجل يضع الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، ويرفع الدولة العادلة وإن كانت كافرة. ليه؟ سنة كونية. والعدل كل العدل في الاتباع. فإذا اتبعنا وتخيلنا واتفقنا وقبلنا وانقضنا وخضعنا سيأتينا التأييد من الله. كيف يأتي؟ لا تنشغل مطلقا. وانظر إلى تاريخ الأمة الإسلامية من أول غزوة بدر حتى آخر غزوة تبوك، كيف كان يأتيهم التأييد من الله بأمور لولا صحة سندها ما تمكن العقل من استيعابه. وكذلك في عهد الصحابة عمر بن الخطاب، سعد بن أبي وقاص بعد موقعة القادسية لما قيده ربنا عز وجل لفتح الجلوس كسرى بن هرمز، مشى على سطح البحر على سطح الماء ولم يغرق منهم احد قط، والقصه صحيحه ثابته لا مطعن فيها بوجه من الوجوه. كيف انت هذا؟ بالاتباع، بالاصياع للحق. اخواني معشر المسلمين، حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، اكتفي بما ذكرناه. ومن اراد الزياده والمزيد في هذا الباب في أي كتاب من كتب التفسير بالمأثور كابن جرير الطبري وابن كثير، وأي كتاب من كتب السنة الصحيحة وعلى رأسها صحيحي البخاري ومسلم، اقرأ وتدبر ستجد أن هذه السنة واضحة في كل موقف، إن الذي ينصاع عن الحق لا بد أن يؤيد من الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضرا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فكرته، ولا غانما إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.